بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء في قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهما، ولهذا قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، كما قال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام.
فكنت تكون الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى وصية للأولين والآخرين، لأن تقوى الله عز وجل إذا أطلقت في الدين كله، وهي دين كل نبي، بمعنى أن دين كل نبي ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، والتقوى أن تقوم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن هذه وصية الأولين والآخرين، ليست التقوى تشريعا خاصا، إنما التقوى امتثال أوامر واجتناب نواهي. وكل نبي أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بشريعته فهي تتضمن أوامر تمتثل ونواهي تجتنب، وهذا معنى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله.
كما قال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، أي غني عن عباده، حميد أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض
وغني حميد، هذه ترد كثيرا، وقد سبق في باب القواعد في الأسماء والصفات لابن القيم وغيره أن الاسم وحده يتضمن معنى، وأن إضافته مع إلى اسم آخر وأن ذكره مع اسم آخر يضيف معنى زائدة. فغني إذا ذكرت وحدها فمراد بها شيء، وحميد إذا ذكرت وحدها مراد بها شيء، مما هو ظاهر تفسير هذا الاسم. فإذا انضم غني حميد أفاد معنى زائدا، أفاد معنى زائدا. فهذا هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، أن اقتران الاسمين يضيف معنى يحصل بغير اقترانهما، ولهذا يكثر غني حميد. غني أي غني عن عباده، حميد أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. حمد يرجع إلى الشرع على كماله، وحمد يرجع إلى التقدير على حكمته سبحانه وتعالى.
وقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي هو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه. وكما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى:
نعم، لأن قدر العبد عند الله عز وجل بامتثال أمره، فما أهون العبد إذا أضاع أمر الله. هذه قاعدة عظيمة يا إخوان، ما أهون العبد إذا أضاع أمر الله عز وجل، وهذا معنى قول بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. لأن قدر العبد عند الله سبحانه وتعالى، مكانة فضلة عند الله سبحانه وتعالى، إنما تكون باتباع أمره عز وجل.
وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، أي وما هو عليه بممتنع. وقوله: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أي
يا من ليس له همة إلا الدنيا، اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، وإذا سألته من هذه وهذه أغناك وأعطاك وأقناك، كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
هذه قاعدة أيضا أخرى، أن من سأل الله عز وجل الدنيا وحدها كان خاسرا خسرانا مبينا، والله عز وجل يعطي الدنيا من سألها لمن يشاء، كما قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني ممن أراد الله عز وجل إعطاء، فهذا يكون مذموما. والمحمود من سأل الدنيا والآخرة، سأل حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. ولهذا الله عز وجل قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولهذا الإنسان يسأل الله عز وجل صلاحا في الدنيا ونعيما في الآخرة، يسأل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، حسنة الدنيا من الولد الصالح، من الزوجة الصالحة، من المال مع الإعانة على نفقته. فإذا لا ضير أن الإنسان يسأل الله عز وجل حسنة الدنيا، لكن تسأل حسنة الآخرة مع الدنيا. أما أن الإنسان يتعلق بالدنيا فقط فهذا مذموم، فإن الله عز وجل قد ذم التعلق بالدنيا. نعم.
وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه
الآية، قال هنا رحمه الله: أي من ليس له يا من ليس همه إلا الدنيا، اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك. إنما إذا سألت الدنيا وحدها وأعطاك الله إذا شاءها فإنك تنتهي بنهاية الدنيا، ثم يكون في الآخرة عذاب عظيم، كما هو حال الكفار يعيشون لدنياهم فقط. نعم نعم. وقف بيقف في بعد بعض اهل الاداء: كلا نمد، والمعنى كلا نمد من هؤلاء وهؤلاء. نعم. باب الوقف على المعنى، انا ممكن اجزأ اذا كان المعنى اضيف معنى جديد ممكن اجزأ، يعني مثلا فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، ممكن انا اقف فجاءته احداهما تمشي على استحياء ثم أبدأ على استحياء قالت إحداهما، فالوقوف والابتداء فرع المعنى، فرع المعنى. فممكن يكون هذا ظاهر لي، يظهر لي معنى إذا وقفت، وإذا ابتدأت بكلمة أضاف معنى جديدا ويكون معنى صحيحا لا بأس، بشرط أن يسلم إعرابه. يعني أنا أصلي أمس وراء الإمام اللي هو صلى بنا المغرب أمس، يقول إيه كان يقرأ نعم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين يديه ومنهم، فقال: النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين يديه. ما تنفعش النبي، كيف هذا مفعول به؟ تبدأ بمفعول النبي والذين آمنوا معه، لو هي النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى ما في إشكال أن الإنسان يبدأ به. الشاهد في الوقف والابتداء يكون مترتبا على المعنى، ولهذا ممكن إنسان يقف في موضع ويكون معنى تاما، ثم إذا بدأ بكلمة مع باقي الآية يضيف معنى جديدا. نعم. أصل مبني، يعني هذا مبني على الكسر دائما، وعليه مش هقول هؤلاء وهو أصلا هؤلاء، لا، ما هي مبنية على الكسر في محل كذا. فلهذا ممكن أنا أقول مبني، أقول هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يكون إيه مبني على الكسر في محل رفع. هؤلاء وهؤلاء السابقون من عطاء ربك. ما نعم يبقى ما اقول كل نمد هؤلاء وهؤلاء ده معنى مستقيم يبقى في محل نصب مفعول به. طيب هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يبقى هنا مبنيه في محل رفع. نعم كل هو اشاره الى من سبق، من كان يريد العاجله من كان يريد الاخره، الاثنين يعني النوعان، من كان يريد العاجله تعجل له ومن اراد الاخره وسعى لها سعيه وهو كذا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء يعني من اراد الدنيا ومن اراد الاخره. نعم.
وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية من كان يريد ثواب الدنيا أي من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك، فعند الله ثواب الدنيا وهو ما حصل من المغانم وغيرها مع المسلمين. وقوله والآخرة أي وعند الله ثواب الآخرة وهو ما ادخر لهم من العقوبة في نار جهنم، وجعلها كقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهر، وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر، فإن قوله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة أي بيده هذا وهذا، فلا يقتصرن.
معلش أعد ثاني كلام ابن جرير.
وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية من كان يريد ثواب الدنيا أي من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك، فعند الله ثواب الدنيا وهو ما حصل من المغانم وغيرها
وحصل له من المغانم وغيرها مع المسلمين. نعم.
وقوله والآخرة أي وعند الله ثواب الآخرة وهو ما ادخر لهم من العقوبة في نار جهنم، وجعلها كقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
انتبهتم من تفسير ابن جرير هنا في قول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا من المنافقين يريد مغنما ظاهرا فعند الله ثواب الدنيا من تمكينين من هذه المغانم بما له من أحكام الإسلام الظاهرة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، ثواب الآخرة عذاب لهم فيها. يبقى ثواب الدنيا والآخرة هذا كله المنافقين، والمراد بالثواب الآخرة هنا ليس الأجر لا العقوبة، هذه معناها العقوبة. فمن كان يريد ثواب الدنيا من المنافقين فعند الله ثواب الدنيا من حصول المغانم العاجلة والآخرة من العقوبة، مثل قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يبقى ثواب الدنيا والآخرة هذا للمنافقين، دنيا من حصول المغانم والآخرة من حصول العقوبة، هذا تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى. طيب علق على هذا ابن كثير فقال
ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهر، وأما تفسيره الآية الأولى بهذا
أما ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهر اللي هي الأخيرة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند من كان يريد حياة الدنيا وزينتها، هذا معناها ظاهر صحيح. طيب أما تفسير الآية الأولى بهذا ففيه نظر. نعم.
فإن قوله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة أي بيده هذا وهذا، فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة، فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع، وهو الله الذي لا إله إلا هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة، وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا، ولهذا قال وكان الله سميعا بصيرا.
نعم. وكلامه رحمه الله تعالى هنا كلام هو الأقرب من كلام ابن جرير، فتتبع ابن جرير هنا تتبع صحيح. والمعنى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. لماذا تريد ثواب الدنيا فقط؟ إذا أردت مغنما هل هذا لا يحصل لك إن استقمت على الإسلام استقامة ظاهرة وباطنة؟ هل الغنائم كانت خاصة بالمنافقين وأما من أسلم ظاهرا وباطنا لا يأخذ من الغنائم؟ لا، إنما يحصل لأهل الإيمان هذه الغنائم. ثم تكون الآخرة فارقة بين المنافقين والمؤمنين، أما المنافقون فلا شيء لهم فيها سوى العذاب، وأما المؤمنون فلهم في ذلك النعيم العظيم. فعلام إذن تطلب دنيا فقط؟ عند الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة، عند الله عز وجل الفتح في الدنيا والعطاء بما يقدر من رزق، وعند الله عز وجل في الآخرة النعيم المقيم، فعلام تطلب الدنيا فقط؟ نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ليكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدل عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقوله شهداء لله كما قال: وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله.
وهذا العدل الذي أمرنا به ليس خاصا بالمسلمين، بل هو عدل مع كل طبقات أهل الأرض، عدل مع الكفار ومن من الوثنيين ومن اليهود ومن النصارى. لا ينبغي الإنسان إذا تكلم أن يتكلم إلا بعدل، وإذا قلتم فعدلوا. وهذا عام، لا تكذب على غير المسلمين وتصدق مع المسلمين، لا تعدل في المسلمين وتظلم في غير المسلمين. يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. وقال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. إذن هذا العدل مأمور به أمرا مطلقا، فلا يجوز الإنسان أن يكذب على أهل البدع أو على الكفار ويقول هؤلاء لا كرامة له، اكذب عليه، لأنك لو صدقت مع أو عدلت فإنه قد يأخذ مالا من أخيك أو يكون له غلبة في موضع من المواضع على أخيك. نقول: ولو كان لا أحكم للمسلم على اليهودي بمال لا يستحقه، والمال مال اليهودي، لا، الواجب علينا أن نعدل في حكمنا وعليه. فلو كنت أحكم بين مسلم ويهودي في مال فإننا أحكم بالعدل، ولو كان هذا المال سينتقل إلى اليهودي. فقوله سبحانه وتعالى: وإذا قلت فعدلوا، فيه تحريم الحيف في هذا الباب وتحريم الظلم ولو كان مع غير المسلمين، ولو كان مع غير المسلمين، فهذا عام. وإذا قلتم فعدلوا، قلتم في دين الله عز وجل، قلتم في الأحكام بين العباد، قلتم في الجرح والتعديل، وإذا قلتم فعدلوا. لا ينبغي الإنسان أن يعدل عن العدل، فإن عدل عن هذا العدل كان ظالما، ويصبح هذا السلفي ظالما للمبتدع في هذا الكلام. أن تنسب إلى الأشعرة ما ليس عندهم، تنسب إلى الكرامية ما ليس عندهم، تنسب إلى الجبرية ما ليس عندهم، يقول هذا رجل مبتدع. قل يا رجل ما شئت من باب الإسقاط، لأننا لو قلنا الحق هنا قد يتضرع المتعصبة له أو كذا فيقولون ويمررون بدعته. لا، من أجل هذا تظلم؟ إذا هو خالف ببدعة فقد خالفت أنت بظلم، كلاكما مخالف، هو خالف ببدعته وأنت خالفت بتجنيك. وهنا يظهر محك الإيمان في قلب العبد، ومحك الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، فإن العبد قد يبتلى بخصمه. يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا. ولهذا إذا وقعت خصومة بين شخصين فكل منهما يبتلي الله به الآخر، والعبد المؤمن التقي قد يبتلى بخصم فاجر، فتنظر لينظر هنا أتطيع الله فيه أم تعصي الله عز وجل. فإن عصيت فقد رصدت، مثل ما تتمكن الكافر في المعركة حرب يبادلك وتبادله الضربات، حتى إذا تمكنت منه قتلته ويمكن أن تمثل بجسده، لكن هل تمثل لتشفي غليلك؟ هل تمثل؟ هذا ابتلاء. لا تمثل، لا تجوز المثلة. قتل المرأة لا يجوز، قتل الشيخ الكبير لا يجوز، هذا ابتلاء لك، مع أن القوم يحاربونك لكن هذا ابتلاء لك. كذلك أيضا معركتك مع أهل البدع والأهواء، يمكن أن تنسب، يمكن أن تفتر، يمكن أن تكذب، يمكن أن تكتم، كتم، كتمان شيء، بتر شيء، تدليس شيء، تشبع بما لم تعطى، يمكن أن تأتي الشيطان فيقول هذا مبتدع فلا كرامة له، هذه أحكام تكون مع المتقين، ولا لا يعرف التقوى أصلا. هل هذا يعرف التقوى؟ هو لا يعرفها فعرفها أنت، هو لا يتقي الله فاتقي الله أنت. فالله عز وجل يبتلي عباده، يبتلي حاكما بمحكوم ويبتلي محكوما بحاكم، يبتلي ظالما بمظلوم ويبتلي مظلوما بظالم، يبتلي غنيا بفقير ويبتلي فقيرا بغني. فالله عز وجل يبتلي عباده. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أتصبرون، يبقى هذا ابتلاء عظيم، وإذا قلتم فاعدلوا. فالواجب على الإنسان أن يكون قواما بالقسط، قواما بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله، كونوا قوامين بالقسط شهداء الله. أولئك الأخرى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط. فينبغي الإنسان أن يقوم بهذا على كل حال من الأحوال. وهنا بقى يظهر جرح وتعديل العالم من جرح وتعديل ماذا المغرض. ولهذا شرطوا في علم الجرح والتعديل بالإضافة إلى العلم شرطوا معه يا إخواني الورع. ليس العلم كافيا، ليس العلم كافيا. واحد عنده علم بقواعد الجرح والتعديل لكن مع إسلام يترك، مع محمد يطبق، مع أشرف يكتم، هذا ما هو بعلم هذا. ولهذا لا يكون هذا في تعداد النقاد، لا يكون هذا في تعداد النقاد. والأمة لا تتبع مجاملا في الجرح والتعديل، الأمة لا تتبع مجاملا في الجرح. يعني لو أحمد على جلالة قدره ثبتت مجاملة في هذا الباب لسقط، لو شعبة ثبتت مجاملة في هذا الباب لسقط، مع كون أحمد من أعلم الناس بهذا العلم، لكن انضاف إلى علم أحمد ورعه. يبقى علم الجرح والتعديل قائم على العلم وقائم على الورع، إنما قائم على العلم فقط لا. فإذا حصلت مجاملة كان هذا طعنا في عدالة الشخص، وإذا طعن في عدالته فإن لم يقبل راويا فكيف يقبل ناقدا؟ عجيب هذا، إن لم يقبل راويا فكيف يقبل ناقدا، ناقدا حكما قاضيا على أن هذا يقبل وأن هذا يرد؟ هذا لا يكون. هذه الآية عظيمة وغيرها من الآيات. ولهذا لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، وكتاب الله لا يترك لنا شيئا نحتاجه في باب الهداية علما وعملا، ولكننا مقصرون. وإلا والله ثم والله ثم والله تحمل كل آية من أنواع الهداية ما لو استقامت عليه البشرية لكانوا أسعد الناس. لكن للأسف الشديد كثير من الناس يتاجر بالدين حتى تحت باب الجرح والتعديل، الذي يصبح ان بعض الناس فيه شراسة وفيه تعدي وفيه التلبيس والتدليس، فما يقرره من قاعدة اليوم ينقضها غدا، لان اليوم كان تقرير القاعدة طعنا في خصمه، وغدا تصبح القاعدة التي طعن بها في خصمه هي القاعدة التي يبرر بها لنفسه. هذا يكون رافعا للسنة أو يكون رافعا لنفسه؟ رافعا لنفسه، ليس رافعا للسنة. هذا لا ينصر سنة، هذا ينصر نفسه. ولهذا هو آثم على الحالتين ولو أصاب في انتقاد الخصم أولا، لأنهما أراد الإصابة، أراد الإسقاط. ومن قاتل من أجل مغنم فليس له إلا مغنم، ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فلو رد رجل على رجل من أجل إسقاطه لا من أجل نصرة الحق كان آثما أو متابا يا إخواني؟ كان آثما. طب هو أصاب الحق لكن ما أراد الخالق سبحانه وتعالى، أصاب الحق وما أراد الحق. أصاب الحق العلمية وما أراد الحق سبحانه وتعالى، ما أراد وجه الله عز وجل بهذا، إنما أراد نصرة نفسه. فهذه الآية عظيمة. نعم.
وقوله شهداء لله كما قال وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال ولو على أنفسكم، أي اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه.
سبحان الله. يعني يشهد ولو على نفسه، ولو ذهب ماله يقول لا أنا فعلا هذه قطعة الأرض الحقيقة، وإن كان عقدها باسمي إلا أنني لست الملك الفعلية له. بعض الأباء مثلا قد يكتب بعض الأملاك لبعض الأبناء لعلة معينة، فتصبح مثلا خمسة أفدنة هذه باسم فلان الفلاني من أولاده، ومات الأب فجأة. طبعا الولد له أن يقول هذه الأرض باسم، ما لي دخل، أبوك كان كتبة ما لي دخل، هذه أرض باسمي والعقد باسمه مسجل منذ 20 سنة، وده أكثر ما يحصل عندنا إلى، صح ولا لا يا إخواني؟ طيب، لكن هذا الولد يقول لا يا جماعة، صحيح الأرض باسمي لكن وأنا لست المالك الفعلية لها، إنما أبي كتبها كتابة صورية لعلة من العلل، فهذه الأرض تقسم على الجميع. أو يقول من غير أن يكون عليه إثبات، أخذ من أبي مثلا 100,000 ولا ورقة عليه، وجاء وقت التركة، فتجد بعض الأبناء يقول أنا ما أخذت شيء، أو رددت لأبي هذا، أو سامحني أبي، وقد يقول لا يا جماعة أنا أخذت 100,000 وهذه تخرج من حقي. نعم. فكن شهيدا بالحق ولو على نفسك، ولو ضاعت دنيا منك في هذا فإن الله عز وجل يعوضك ويخلف عليك. نعم.
وقوله أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعيهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل. نعم. أحد.
نعم. أبي ضعيف، ولدي كذاب، ما الإشكال في هذا؟ صعب أو صعب؟ صعب يا أخوان، ما تقولون وليس بصعب؟ صعب أن أقول ولدي كذاب أو أبي ضعيف، صعب هذا. صعب أن أقول أبي مبتدع لا تأخذ العلم منه، فلو أبي رجلا صوفيا وأنا رجل سلفي وجاء واحد يقول أنا ذاهب أتعلم القرآن عند أبيك، أقول لا يجوز لك أن تذهب إلى أبي، لا يجوز لك أن تذهب إليه، ليه؟ هذا رجل مبتدع. سبحان الله، أليس الله يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة؟ نعم، أنا أصاحب أبي بالمعروف، لكن أنت لست ولده، أنت لك حكم خاص مع أبي، هذا تلقي علم، وتلقي العلم لا يكون إلا عن صاحب سنته، فلا تذهب إلى أبي. صعب هذا، صعب هذا، لا شك أنه صعب، لكن يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. وعند الأتقياء الصعب عليهم مخالفة أمر ربهم، ليس الصعب عليهم مخالفة هواهم، إنما الصعب عليهم أن يخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى عند الصادقين المخلصين. لكن الحقيقة يا إخواني هذه معاني ليست سهلة، هذه معاني إنما يصل إليه من عصر عصرا في استجابته للنصوص الشرعية، وقدم مراد الله على مراده، ومراد رسول الله على مراده، وقدم محبة الله ورسوله على ما تهواه نفسه. يعني هذا الكلام من جهة التنظير سهل، قل في أبيك العدل، قل في ولدك العدل، لكن عند المحك الحقيقي قد تجد حروبا ضوصا في هذه، لكن تقوى الله عز وجل تحول بينك وبين هذا. تخيل بقى ممكن تصل إلى مسألة أن يكون عندي بنت صالحة وأتيك وأقول لك والله أنا أحبك في الله وأريد أن أرتبط بك بالمصاهرة، وعندي ولدي هذا وعندي ابن صالح أريد أن أزوجها ولدك، وأنا أعلم أن ابني لا يصلح لهذا، فأقول لك والله يا أخي جزاك الله خيرا على إحساسك، لكن لا أرى ابني صالحا لابنتك. أحد يقول هذا؟ ده الجار يخاف أن يقول هذه الكلمة في جاره، لو سئل سألت الجار متى ابن جيرانك هذا، أنا تقدم لابنتي ايه رايك؟ هيقول لك ايه؟ يقول لك لو يعني تقي قوي يعني ايه لما رحمه الله، يقول لك والله انا ما اعرفش حاجه اصلا، يعني دايما كنت مسافر بقى 13 سنه او 15 سنه بره، والله ما اعرفش عنه كتير، فانا مش عايز اظلم. وهو نفسه يعرف ان هذا الولد مخدرات وده الولد كده ومشاكل وعربيد في الحي، لكن لا يقول هذا في جاره. لكن ان اقول لك ولدي لا يصلح لابنتك، فهذه معاني المحكات الصادقه التي يتبين بها معدن ايمان الانسان، معدن ايمان الانسان ده المحك العملي. المحك العملي اخواني هو الذي بيتبين صدق الانسان في الاستجابه للنصوص. فكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، يعني على نفسك قول الحق. نعم يا اخواني كنت مبتدعا فمن الله علي بالتوبه، ادع بقى مراوغات وانا ما كنت ما ادري ايه وانا لا ما في، كنت ضالا، ايه الاشكاليه في هذا؟ انا ضللت بهذا اللفظ، تعديت على نبي، تعديت على صحابي، واقتصر على الموضع وكذا، ما هو ترجم لنفسي، ايه الاشكاليه في هذا؟ هذه ترفع قدر عدو، هذه تكون فور العلم. واحد دلني بعد الدرس قال انت يا شيخ قلت كلمة غير لائقة في حق الصحابة الفلاني، اعوذ بالله، اجمعوا للناس. ما اجلس انا اقول يا رب ما حدش يطلعها من يا محمد، شيلها من التسجيل، شيلها من التسجيل، شيلها من التسجيل، وده مبرر؟ طب شيلها من التسجيل والذي سمعها. ولهذا الرجوع ليس حذف تسجيل، انما الرجوع تصحيح ما ضللت فيه، تابوا واصلحوا وبينوا، مش حذفوا، بينوا مش حذفوا. الحذف ليس بيانا، انا عندي المقطع من زمان، وش دراني انك انت حذفت؟ ما الذي يدريني انك انت حذفت؟ ادخل على النت، ما عندي نت يا اخي، ما عندي نت، نت ايه ده؟ فيبقى لابد ما تروا على رؤوس الاشهاد كما كان قولي على رؤوس الاشهاد. لكن الشيطان كما يعد الفقر ويأمر بالفحشاء اذا اردت نفقه، فيعد هنا ايضا الذل والصغاره، وان الناس تطعن فيك وانك لست بعالم، عالم يطعن في صحابي؟ لا. وهكذا ويبث حسن سنة عن مبرر من هذه، وإن ويشوف عالم أخطأ في هذا الباب يقول طيب وعلى كل، فلو كنت تطعنون فيها فطعنوا في الشيخ زيد بن عبيد. أهلا تبالك ومن الشيخ زيد بن عبيد، مالك وماله، أنت مسؤول عن نفسك. هذه كلها تبريرات وتعليلات لا تنبغي ولا طريق. فهذه الآية عظيمة صعبة الحقيقة، قيد صعب يا إخواني. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. النفس البشرية تقول لو تمكنت من هذا لما رعيت فيه إلا ولا ذمة، لكن لا يا إخواني، هكذا رب الإسلام وأبناءه، رب الإسلام وأبنائه. لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو أحب إلي وهو أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. هذا المعنى هو الذي يراد إيصال البشرية. ومن هنا لماذا يا أخواني غزا الإسلام قلوب هؤلاء الناس يا أخواني بهذا؟ لهذا كان هرقل محددا أسئلة معينة لأبي سفيان، هل يخدر؟ هل جربتم عليه كذبا؟ أسئلة محددة يتبين فيها شخصية هذا الرجل، هي شخصية نبي أو شخصية ملك من الملوك، قلنا يطلب ملك آبائه أو شخصية جامع مال، من هو؟ يبقى من هو علما وعملا؟ هذه مسألة مهمة. نعم.
قال السخاوي في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، قال عن أهل الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل، قال فعدلوا وجرحوا ووهنوا وصححوا ولم يحابوا أبا ولا ابنا ولا أخا،
حتى إن ابن المديني سئل عن أبيه فقال سلوا عنه غيري، فأعادوا فأطرق ثم رفع رأسه فقال هو الدين إنه ضعيف. وكان وكيع بن الجراح لكون والده كان على بيت المال يقرن معه آخر إذا روى عنه. وقال أبو داود صاحب السنن
كان نوع تهمة، لما كان أبوه على بيت المال كانوا يعني في عندنا نوع تهمة، فكان يقرن معه في الرواية إيه آخر ليشد أثره. الله أكبر.
وقال أبو داود صاحب السنن ابن عبد الله كذاب، وإن تأولناه في غير هذا الكتاب ونحوه قول الذهبي في ولده أبي هريرة إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه. وقال زيد بن أبي أنيسة كما
لا ابن حافظ ابن معاه قراءات العشر، هو صحيح كان معاه قراءات العشر وأناظر، هو الآن معاه إيه؟ فهذا باب صعب، هذا باب صعب. نعم.
وقال زيد بن أبي أنيسة كما في مقدمة مسلم
مرن ولده خليه يصلي بالناس فرضين كذا، خلي ابنك يأذن بس ما تقولش ابني هذا مدخل القرآن ولا ابن عالم من العلماء ولا ابني كذا، لأن الناس أولا سيكذبون. أنت تريد رفعة ولدك عند الناس وبهذا تسقط أنت ولدك عند الناس، والناس مغفلة. ابنك كذاب وتقول هو أصدق الناس، ابنك لا يصلي الظهر وأنت تقول يقوم الليل، الناس هتصدقك. نعم.
وقال زيد بن أبي أنيسة كما في مقدمة مسلم
وما يضر الإنسان لو كان ابنه أكذب الناس، ما يضر لو كان كافرا. قال الله عز وجل لنوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، هذا نبي. ما ضر إبراهيم عليه السلام كفر أبيه كافر، ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. نبي نوح يا اخوان عن الاستئذان عن الاستغفار لامه، الدين ما في محاباه، لو كان في محاباه لاستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم استغفار في امه، لا اكرم النبي في ابيه واكرم النبي في امه، كما يقول اهل البدع والاهواء بان الله احيا والدي للنبي صلى الله عليه وسلم فامن به، كذب وافتراء، لان عندهم يعني كيف يكون والد النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، كيف تكون امه كافره، بل كيف يقول النبي ان ابي واباك في النار. نعم.
وقال زيد بن أبي أنيسة كما في مقدمة مسلم لا تأخذوا عن أخي يعني يحيى المذكور بالكذب.
الله أكبر. الله أكبر.
قال نعم في الخلفاء
صعب، صعب يا أخواني والله صعب، هذا كلام في الكتب سهل الواحد يقرأه ويعرب ويذكر أوجه الإعراب فيه، أما من جهة العمل والتطبيق أصعب ما يكون. نعم أصعب ما يكون.
قال نعم في الخلفاء وآبائهم وأهليهم كما قاله الذهبي في ترجمة داود بن علي بن عبد الله بن عباس من تاريخ الإسلام له، قوم أعرض أهل الجرح والتعديل عن كشف حالهم خوفا من السيف والضرب. قال وما زال هذا في كل دولة قائمة يصف المؤرخ محاسنها ويغضي عن مساوئها، هذا إذا كانت ذا دين وخير، فإن كان مداحا مداهنا لم يلتفت إلى الورع بل ربما أخرج مساوئ الكبير وهناتي في هيئة المدح والمكارم والعظمة، فلا قوة إلا بالله. ولا شك أن في المتكلمين في ذلك من المتأخرين من كان من الورع بمكان، كالحافظ عبد الغني صاحب الكمال في معرفة الرجال المخرج لهم في الكتب الستة التي هذبه المزي وصار كتابا حافلا عليه معول من جاء بعده، واختصره شيخنا وغيره ومن المتقدمين من لم يشك في ورعه،
من أبرك الكتب المصنفة في هذا. نعم.
كالإمام أحمد بل قال إنه أفضل من الصوم والصلاة، وابن المبارك فإنه قال لو خيرت قال ومن المتقدمين من لم يشك في ورعه.
لا قالوا من المتأخرين، أعد تاني المتأخرين.
قال ولا شك أن في المتكلمين في ذلك من المتأخرين من كان من الورع بمكان، فالحافظ عبد الغني صاحب الكمال في معرفة الرجال المخرج لهم في الكتب الستة التي هذبه المزي وصار كتابا حافلا عليه معول من جاء بعده، واختصره شيخنا وغيره ومن المتقدمين من لم يشك في ورعه كالإمام أحمد.
شيخنا من؟ حافظ ابن حجر. نعم.
ومن المتقدمين من لم يشك في ورعه كالإمام أحمد بل قال إنه أفضل من الصوم والصلاة، وابن المبارك فإنه قال لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله ابن المحرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه.
الله أكبر. الله أكبر.
وابن معين مع تصريحه
يعني كان يظن به الخير فلم يجده على ما كان يتصور. نعم.
وابن معين مع تصريحه بقوله إنا لنتكلم في
لهم كانوا يفرحون بالعلم، والعلم هو السبيل إلى الجنة، ليس معارضا لدخول الجنة بل هو سبيلها، من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. نعم.
وابن معين مع تصريحه بقوله إنا لنتكلم في أناس قد حطوا رحالهم في الجنة،
لكن لا بد من هذا.
والبخاري
القائل وبهذا يرد على شبهة وهي الانشغال بالجرح والتعديل أو الردود وكذا، لا ينبغي الإنسان ينشغل، والشيخ فلان ما ينبغي يشتغل بهذا، والشيخ فلان ما ينبغي يشتغل بهذا، هذا رد على هذا. فهذا فالانشغال بالجرح والتعديل بشرطه وضابطه أعظم من نافلة الصوم ومن نافلة الصلاة ومن نافلة كذا مما لا يقوم الدين إلا به. نعم. سموا لنا رجالكم وسموا لنا رجالكم تبركا بأسمائهم، سموا لنا رجالكم لنعلم المقبول من المردود، سموا لنا رجالكم لنعرف الجرح والتعديل، سموا لنا الإسناد من الدين. كيف تعتبر أن الكلام في الجرح والتعديل مضيعة للوقت أو انشغال أو صرف عن العلم أو غير ذلك؟ لا أبدا. متى ما ذكر مبتدع فقل فيه كلمة الحق، حذر الناس من هذا، حذر الناس منه، واصرف الناس عنه، وصد الناس عن طريقه. هذا واجب، لقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم مكانا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا واجب. أن ترى رجلا عربيدا، ترى رجلا يتاجر بالدين، ترى رجلا صوفيا أو قبوريا أو جبريا أو خارجيا ولا تنبه على هذا، هذه خيانة. تسأل بين يدي الله عز وجل. أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. جرح والتعديل يا أخواني، هذا لأن هذه شبهة قد ترد إلى بعض إخواننا ممن ينتسب إلى المنهج السلفي ويقول يعني أنا لا أنشغل بالجرح والتعديل ومثل هذه الأشياء كذا، بل قد لا يطلع على بني زمانه مما يقال به جرحا وتعديلا من باب الورع. يقول والله ما عنده وقت، والله أنا مشغول بحفظ كذا، والله أنا مشغول إن بقرأ في التفسير. طب الشيخ فلان هذا اللي عندك ما حاله في بلد كذا، ما حاله؟ والله أنا غير منشغل بهذا وغير ملتفت. بيقال إن فيه يعني كلام ما أدري، لا، هذا لا ينبغي أن تكون بهذا البرود. أنت مطالب كما هو مطالب من يتكلم في هذا، أنت مطالب أيضا أن تتعلم وأن تبلغ، ولو بلغ لأنك إما أن تصد عن هذا الرجل أو تدل عليه، فإن دللت عليه فما علمك، وإن صددت عليه عنه فما علمك أيضا، صد عليه بأي دليل عنه بأي دليل. ولهذا قد تبتلى في رجل من أهل البدع هؤلاء ويسألك الناس ما الدليل، تقف عاجزا، أنك ما تعلمت، ما تعلمت هذا الأمر. لهذا السلف قاطبة يقدمون هذا العلم على غيره من النوافل وغير ذلك، بل يوجبون هذا على من كان قادرا عليه، لأنه بهذا يصان الدين، الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد، سموا لنا رجالكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كيف تغفل هذه المسألة؟ هذه مسألة من أعظم المسائل. أما هذا الورع البارد المصادم من النصوص الشرعية الذي يأتم به القادر على النطق بالحق فكتمه، يأتم به فكتمه، كما يأتم من رأى منكرا فلم يغيره، يأتم. فكيف إذا كان المنكر دينا يبدل؟ كيف إذا كان المنكر ضلالا يقرر؟ كيف هذا؟ أيوة نعم، لا تسمع لحسان ولا حويني ولا عدوي ولا رسلان ولا برهامي ولا كذا، املأ الدنيا من هذا الكلام، أكثر من هذا الكلام. نعم، سمع الدنيا. فمن قال هؤلاء هذا سلفي وهذا سلفي، فليقدم على كلامه دليلا. لكن تجد قواعد تحدث اليوم إخواني، يحدثها الناس اليوم من أجل الدفاع عن بعض الأشخاص. من قائل مثلا هذا الرجل معروف برده على أهل البدع منذ 40 سنة، منذ 100 سنة، الألباني، وبعدين ثم ضل ضلالا مبينا. نقول هذا معروف بكذا، هذا تكلم في الجرح والتعديل قبل أن يتكلم في من يرد عليه، ولو رد عليه صبي من صبيان المسلمين وهو إمام كان في الجرح والتعديل. والله إذا كان الكلام في السنة عاصما للإنسان من الردة، إذا كان الكلام في السنة عاصما للإنسان من الضلالة والبدعة، وأن من عرف بالسنة يوما فلا يبدع ولو أتى بالبدع ولو انتكس ولو نكص على عقبيه، لو كان الأمر هذا صحيح أنا صح كلامك، لكن هذا ليس بصحيح. فأنت مأمور بالثبات على السنة بعد العلم بها. أنا من دعاة السنة وفقط، أنا من دعاة السنة ومطالب أن أثبت عليها إلى الممات. فمن ارتد عنها قبل الغرغرة كان مبتدعا، كما أن من ارتد عن الإسلام قبل الغرغرة كان كافرا، ومن أسلم قبل الغرغرة كان مسلما، ومن تاب من بدعته وأعلن السنة قبل غرغرته كان سنيا. فالعبرة بماذا؟ بالخواتيم. فلا تضع قاعدة جديدة أيها الجاهل الناطق في هذا الباب فتقول فلان هذا معروف أنتم من تتكلموا، فأين كنتم يوم أن كنت على أي لا 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 أين كنتم؟ إيه ما هذه قاعدة جديدة دي ولا إيه؟ تأتي على ناطق صبي من صبيان المسلمين قال حقا، تقول أنت أين كنت يوم أن كنت أنا؟ مو نفس المسألة يقال لك، وأين كنت يوم أن كان فلان أيضا ينطق بكذا؟ مسألة لا تعرب بسن ولا بتقادم، إنما المسألة تعرب بحق ينطق به أو باطل يتكلم به. فمن نطق الحق شهد له به، ومن نطق الباطل شهد له به، وهكذا. لكن احنا عندنا اليوم سبحان الله قواعد جديدة في الجرح، وياليت بعض اخواننا ده مشروع يعني قفز الان، ياليت بعض اخواننا يجمع القواعد المحدثة في باب الجرح والتعديل بسبر حال اهل البدع اليوم، لان كل صاحب بدعة انما يتقوى باحداث قواعد ليصون بها نفسه من المؤاخذة، كلما تورط في شيء تكلم بقاعدة جديدة وحدث قاعدة جديدة ليبرر لنفسه. واحد مش عايز يبدع فلان يوم يضع لك قاعدة يقول لك ايه هو مش قاصد. طب وهل قصد البدعة يعني قصد انا مبتدع اسمعوا يا امة الاسلام خذوا عني هذه البدعة فما اقوله الان هو بدعة؟ اذا ما معنى قول الله عز وجل والذي فسر به العلماء ذلك في اهل الاهواء بالإضافة إلى أهل الكفر كل طبقات الباطل على وجه الأرض، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم مهتدون. فمن الذي قال لك بأنه لا بد أن يكون قاصد؟ هل هو قاصد؟ هل هو حامد؟ هل هو معتقد هذه البدعة؟ هذا قواعد ثلاثة. خذ الرابعة، أليس قد صنف في فضائل الصحابة؟ وهل مسلم يطعن في نبي؟ عجيب هذا، يعني أنا أطعن في أنبياء 2-3-4 ثم أقول الرد، هل مسلم يطعن في نبي أو أطعن في صحابة وأقول سبحان الله أنا أطعن في صحابة؟ راجعوا 100,000 شرح لي في فضائل الصحابة، لو شرحت 100,000 شرح ثم تكلمت كلمة إساءة وحيدة في صحابي وجب عليك التوبة وإلا كنت طاعنا في الصحابة. شوف كيف يا شيخ 100,000 كتاب مقابل كلمة وكون طاعنا؟ تكون طاعنا، هذا يسمى طاعن ولا يا إخوان؟ لو طاعنا في صحابي وله 100,000 كتاب، طبعا مفيش حد يشرح 100,000 كتاب، هنفترض 100,000، شوف أنفاس حياتي دفاع عن الصحابة، ثم صارت لو كلمة طاعن صريح في الصحابة خلاص أعلمناك بها، يبقى الواجب عليك إيه؟ الرد على هذا أنني شرحت ما تعرف كتاب، ولا الرد على هذا ربنا ظلمنا أنفسنا. لكن دي قواعد موجود، تجدها عند رسلان، تجدها عند مقربي، تجدها عند فلان علام، يحدث لك قواعد اليوم هي هذه القواعد. فانتبه بارك الله فيكم، لا يلعب أحد علينا في دين الله عز وجل. فيا ليت بعض الإخوة يجمع لنا قواعد مستحدثة في هذا الباب، لأن الحقيقة الآن صار كثير من الإخوة بعد غزو النت هذا كل ما يقال عن النت قد يصدق. لا يا إخواني، إنما يصدق الراسخ، إنما قواعد التي نتحكم هي قواعد العلماء الربانيين، ليست قواعد التبريريين يبررون ضلالاتهم، لا، قواعد العلماء الربانيين. قل قاعدة وأسندها، ما سند القاعدة؟ كما أن النص لابد من إسناد إليه، فاعلم أن القاعدة لابد من إسناد إليها. قاعدة من دي؟ هذه القاعدة قاعدة من؟ قاعدة من؟ قاعدتك أنت لا تقبل، إنما لابد أن تكون قاعدة العلماء. فإذا وجب الإسناد إلى النص، وجب الإسناد إلى الفهم. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، سموا لنا رجالكم، لا بد من هذا. فكيف يكون هذا الباب باب مشغلة؟ إذن سيرتع أهل البدع والأهواء في الأمة والمجتمعات. نعم، لسه في تتمة.
قال والبخاري قائل: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام، وحجتهم التوصل بذلك لصون الشريعة وأن حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المقدم. ولقد أحسن الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله في جوابه لأبي بكر بن خلاد حين قال له: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟
تترك عباد الله الصالحين دول وقد يكون صائما قائما. وعلى فكرة إخوانا، رد الرواية ليس معناها الحكم بالفسق على الشخص، رد الرواية لتخلف شرط القبول. واحد عنده غفل بكر من أصلح الناس، قد يكون أصلح من جهة العباد والطاعة ممن جرحه، إنما التجريح هنا منوط بشيء واحد، فقد شرط القبول. أنا رجل من أصلح الناس ولكن عندي غفلة، عندي كثرة أوهام، خلاص هذا حديثي مردود. لكن هل معنى هذا أن عبادتي مردودة؟ لا، العبادة شيء. هل معنى هذا أنني لست رجلا صالحا؟ لا، أنا رجل صالح. هذا وضع الإرادة هنا، كيف تتكلم في أناس كذا وكذا؟ وهذا معنى كلام السلف، لأن نتكلم في أقوامنا ربما وضعوا رحالهم في الجنة، يعني هم مكتوبون عند الله من أهل الجنة. فشرط قبول الرواية شيء وصلاح الشخص شيء آخر. فتكلمت الأمة في صلحاء، عباد، أصحاب صلاح واستقامة. فقد يكون الرجل صاحب سنة يرجع إليه في الذب عنها ولا يكتب حديثه. كيف هذا؟ لأنه فاقد لشرط من شروط قبول هذا الراوي في باب الرواية. ولهذا الأمة ما فرقت في المختلط بين عصرين وزمانين. هذا المختلط الذي اختلط عليه فصار يهم، أما فرق العلماء بين مرحلة كان فيها يقظا وبين مرحلة أخرى صارت له الأوهام لكبره واختلاطه، وصار يحددون من روى عنه في هذه المرحلة ومن روى عنه في هذه المرحلة، ما في محاباة ولا مجاملة. نعم.
علق السخوي قال: وسد أي وفق للسداد، وهو الصواب والقصد من القول والعمل، حيث قال: لأن يكون خصماء لي أحب إلي من كون خصم المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ لم أذب أي أمنع الكذب عن حديثه وشريعته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ولذا رأى رجل عند موت ابن معين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه مجتمعين، فسألهم عن سبب ولذا رأى رجل عند موت ابن معين رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مجتمعين، فسألهم عن سبب اجتماعهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت لأصلي على هذا الرجل، فإنه كان يذب الكذب عن حديثي. ونودي بين نعشه: هذا الذي كان ينفي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رؤيا في النوم، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأعطاني وحباني وزوجني 300 حوراء وأدخلني عليه مرتين. وقيل فيه: ذهب العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف وفي الإسناد وبكل وهم في الحديث ومشكل يعني به علماء كل بلاد.
يعني مثل هذا يستأنس به. نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: وقوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، الله يتولاهما بل هو أولى بهما منك وأعلم به بما فيه صلاحهما. وقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال: والله لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. وسيأتي الحديث مسندا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وقوله وإن تلو أو تعرضوا، قال مجاهد وغير واحد من السلف: تلو أي تحرف الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها. قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ولهذا توعدهم الله بقوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وسيجازيكم بذلك.
يكفي. احنا قلنا الايه؟ الابن بيقتل بعض ابنائه او كذا، والابن يستغل كتابة الاب ويقول: هذا لي، الاب هو الذي كتب، وهذه كتابة وهمية، انما الملكية الحقيقة للاب. كذلك ايضا الابن اللي فين المسافر ويرسل الى ابيه، يرسل ابيه باسماء باسمه وكذا، والاب ياخذ والاب ياخذ والاب ياخذ، وفي النهايه يقول للولد: ليس لك شيء. هذا ايضا حيف، هذا حيف، الا اذا كان في اخوه متشاركون، الابن بيجيب من الخارج واللي في البيت بيجيب من الداخل، وتجتمع المعيشه اجتماعا واحدا. يبقى الولد بيعمل في الارض وبينتج، عنده تربيه لبعض المواشي او كذا وينتج، والولد في الخارج بيجيب، ونحن شركاء في المعيشة، فهذا لا إشكال فيه حتى ولو زاد بعضهم على الآخر، مثل من تشارك في شركة مثلا وجوه أو شركة عنان أو شركة كذا، إحنا صيادين مع بعض، هذا بيجيب كيلو سمك وهذا بيجيب 10 وهذا بيجيب 15 وهذا بيجيب طن، بنجمع هذا كله ونقسم بالسوية. لكن الابن إذا أرسل مالا من الخارج لوالده على أن يكون والده حصالة فقط، فصار والده يكتب هذا باسمه، ثم قال هذا يوزع على جميع الأبناء بدون داع شرعي، لا شك أن هذا ظلم. فالظلم يكون من الأب للإب، ويكون من الإبن للأب. وأثر أنت ومالك لأبيك، دائما الناس تجعل هذه القاعدة: كل حاجة أنت وملك لأبيك، حتى لو الأب أخذ كل حاجة عند ابنه يقال أنت وملك لأبيك. لا، هذا غلط، هذا غلط، معنا من جهة الإسلام متكلم فيه، من جهة المعنى أنت ومالك لأبيك إن كان فيما تعلق بالنفقة التي تلزمك فأنت وملك لأبيك، لأنه لا يجوز لك أن تمنع مالا يجب عليك في النفقة على أبيك، أعطيه، لأن هذا واجب عليك. فلو أخذ بدون علمك ولو أخذ رغم أنفك هذا لا يكون آثما. أما فيما زاد على ذلك، يأخذ من مالي ليبني لأخي، يأخذ من مالي ليقيم مشروعا يعود علينا جميعا، هذا ظلم. إلا إذا رضيت أنا، نعم.